إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، أوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد أوصانا الله تعالى بذلك في كتابه الكريم، وهي وصية الله تعالى للأنبياء ووصية الله تعالى لمن جاء بعدهم. وبعد، فإن هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر عاشوراء، شهر الله المحرم الحرام. وهذا الشهر شهر محرم، كما ذكر الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هو شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الفرد، فهذه الأشهر الحرم. هذا اليوم يوم التاسع من عاشوراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على صومه، وقد صام صلى الله عليه وسلم يوم غد وهو يوم العاشر والذي يسمى بيوم عاشوراء، لوقوع هذا اليوم بمناسبة عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كما روى أبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر من محرم وهو في مكة، فكانت أهل مكة تصوم ذلك اليوم فصامه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي: وأهل مكة كانوا يصومون هذا اليوم لأنهم سمعوا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم كان يصوم هذا اليوم، فلذلك صامت قريش وصام النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي إبراهيم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم يوم العاشر من محرم، قالوا لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نوح ورست فيه السفينة على الجودي، فنجى الله تعالى نوح، ونجاة نوح هي نجاة لذريته، ونحن ذرية نوح، فإن أقرب نسب يجمع الناس هو نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فمن بقى على الأرض هم أبناء نوح اللي هم أجداد الناس الذين يجتمع الناس فيهم. فصام نوح شكرا لله تعالى، فصام إبراهيم شكرا لله تعالى، فصمنا بعد ذلك كما صام صلى الله عليه وسلم. إنا لما طغى الماء حملناكم أنتم، ما قال حملناهم، قال حملناكم في الجارية، يعني أنتم يا من في أصلاب أبناء نوح حملناكم في الجارية نجيناكم. فصام نوح شكرا، فصام إبراهيم شكرا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، والحديث صحيح عند أبي داود. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فوجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم ويتخذونه يوم عيد، ويلبسون فيه أطفالهم ونساءهم الشارات، إشارة إلى أنه يوم احتفال. فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: ذلك اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى ومن معه من فرعون، فنحن نفرح بهذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى، نعم نحن أحق منكم بموسى، فصامه صلى الله عليه وسلم. واليهود يريدون أن يعرفوا، وهم متأكدون أن النبي هو المرسل من الله، لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم ويعظمه، في العام الثامن صاموهم، صام اليهود كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل: يا رسول الله، يا رسول الله، إن اليهود تصوم هذا اليوم، لم يصوموا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن حييت من قابل لأصومن التاسع، إذا أعيش السنة القادمة. فمات صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك في العام التاسع. في العام العاشر توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يصم صلى الله عليه وسلم ذلك، أو قاله في العاشر ومات بعده مباشرة، فلم يصم صلى الله عليه وسلم يوم التاسع فعاجلته الوفاة. هذه قصة العشرة من عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أحتسب على الله في صوم هذا اليوم أن يكفر السنة الماضية، السنة اللي فاتت أرجو من الله أن يكفرها. ووافق في هذا اليوم يوم رسو سفينة نوح على الجودي، ويوم نجاة إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام، ويوم صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام 61 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقعت موقعة الحسين رضي الله عنه الشهيرة، وهي موقعة كربلاء التي قتل فيها الحسين وجمع غفير من أبناء علي، منهم أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي وجعفر وعبد الله بن علي وجعفر بن علي،
قتلوا مع الحسين رضي الله عنه، وخلق كثير زهاء 70 رجل ماتوا شهداء في موقعة كربلاء الشهيدة الشهيرة، وافق ذلك في هذا التاريخ في 10 من محرم. فلا ارتباط بين صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أو صيامه في المدينة مع الحادثة التي وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب51 سنة، ما في بينهم ارتباط أبدا. فهذه وقعت 61 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم صام قبلها ب50 سنة. لكن لنا في هذه الحادثة من أولها إلى آخرها عدة وقفات، نأخذ 10 دروس فقط من أول الحادثة، من نجاة نوح ونجاة موسى وصيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقعة الحسين رضي الله عنه، نأخذ فقط 10 دروس وعشرة عبر في هذه الموقعة. الدرس الأول أن هذه الأمة أمة الإيمان، أمة واحدة مرتبطة بمشاعرها وأحاسيسها، يمتد تاريخها وتضرب جذورها في الأرض عميقا، فيرتبط أولها بآخرها. ألا ترى أن الناس يوم القيامة حينما يحتاج نوح عليه الصلاة والسلام إلى من يشهد له على صدق رسالته، فإنه يستعين ويستنجد بآخر الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي أمة لها ارتباط، أمة الإيمان، أمة الإسلام، أمة الديانة الواحدة، أهل الإيمان لهم رابط واحد، يرتبطون بعضهم مع بعض على اختلاف الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة وعلى بعد التاريخ والمسافات، فإن رابطهم واحد. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ لقال: بلى ربي بلغت. فيؤتى بأمة نوح فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ قالوا: لا ربنا، ما بلغنا شيء، نوح يكذب ما قال لنا شيء. فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فيؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أن نوح قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة آخرها يشهد لأولها، ونجاة أولها نجاة لآخرها، بل لا يكتمل إيماننا إحنا كمؤمنين حتى نؤمن بمن مضى من الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اللي كذب برسول كذب بكل الرسل، كذب أصحاب نوح المرسلين، ما جاءهم إلا نوح، لكن يوم كذبوا نوح كذبوا كل الرسل. ولذلك أول درس أن هذه الأمة مرتبطة. إيش دخلنا إحنا بنجاة نوح؟ شنو ارتباطنا بنجاة موسى؟ شنو علاقتنا؟ نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل وانتهت القصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس أن هذه الأمة مرتبطة جذورها بعضها ببعض. أمتنا مرتبطة بموسى، بعيسى، بيوسف، بإسماعيل، بإبراهيم، بنوح عليه الصلاة والسلام. ما يكتمل إيمانك حتى تؤمن بكل الأنبياء وتخرج من دائرة الإسلام إن كذبت بواحد من الأنبياء. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام هذا اليوم، سواء لنجاة نوح أو لنجاة موسى، أن يوصل هذه الأمة ويلأم الجراح المقطعة التي قطعت الأمة أوصالا. فإذا كان ارتباطنا الزماني يربطنا بالأمة القديمة، فمن باب أولى أن يكون بيننا ارتباط مكاني، فترتبط الأمة بعضها ببعض، شرقها بغربها، شمالها بجنوبها، كلها ترتبط بعضها ببعض. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتنا كلها أمة واحدة، الهندي والغرب والشرق والشمال والجنوب، كلهم ما دام يقولون لا إله إلا الله يقومون بأحكام الدين فهم تحت مظلة الإسلام. نحس بأحاسيسهم ونشعر بمشاعرهم، نفرح لفرحهم، نحزن لحزنهم. أما ترى أن النبي يصوم فرحا وشكرا لله عن رجل نجاه الله قبل آلاف السنين؟ شنو ارتباطك فيه؟ احنا أمة واحدة، نفرح لفرحه ونصوم شكرا لله لنجاته. فهذا أول درس أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر الناس بأن هذه الأمة مرتبطة وشائجها ببعض، مهما اختلفت أجناسها وعرقياتها وأثنياتها، ما دام أنها تجتمع تحت مظلة الإسلام فالزمان والمكان لا يجزئها ولا يقسمها ولا يبعدها ولا يفرقها، فهي أمة واحدة. ثانيا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن شكر الله تعالى للنعم إنما يكون بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا. شكر الله تعالى يكون باللسان، نعم حمدا وشكرا وثناء، وشكر الله يكون بالقلب بإعادة وعزو النعم والفضل لله وحده، وشكر الله يكون بالعمل. هذا نوح لما نجا صام فشكر، وهذا موسى لما نجا صام فشكر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله بالصوم، يجيع نفسه ويجوع بطنه ويضمئ نهاره ويتعب جسده شكرا لله تعالى. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا أخوان النعم إذا ما نشكر ما تدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا تشكر الله يزيدك، إذا تكفر عذاب الله شديد وكبير وأليم وبانتظار من ينكر. كل النعم اللي نعيش فيها، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الأموال، فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، وكل النعم التي تمتع فيها، تطلع سيارتك عند الباب تنتظرك، تدخل المكيف يستناك، كل هذه النعم إذا ما نشكر الله عليها كما شكر الأنبياء ربهم عز وجل بالصوم والعمل، فإن الله تعالى يسلب النعم ويأخذها ويستبدل الناس بناس ثانين شاكرين لله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. لما كفرت وأنكرت النعم، قد يقول كثير قال كثير من أهل العلم الكفر كفر نعمة. هنا كفرت بنعمة الله، ما ردت النعم إلى الله، ما شكرت هذه النعم، بذرت، أسرفت، ضيعت، فأذاقها الله لباس جوع، لباس خوف، ألبسهم الله تعالى شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض. هذا درس ثاني أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن النعم تشكر بالعمل، بالعمل تشكر النعم. كل نعمة أنعم الله عليك بها اشكرها بالعمل. نعمة الصحة بالصلاة والعبادة وتسخير الصحة والجسد في طاعة الله. نعمة اللسان بذكر الله. نعمة البصر بغضه عن الحرام. نعمة الأذن بسماع الحلال. نعمة العقل بالتفكير لخدمة هذا الدين والاستعداد للآخرة. نعمة المال ببذله في سبيل الله والتقرب إلى الله بشتى أنواع القربات. نعمة الجاه والمنصب باستخدامه في طاعة الله وتذليل الصعوبات للناس ورفع الظلم عن الآخرين. بذلك تشكر النعم. ولا النبي شنو ارتباطه بموسى علشان يشكر الله لأن الله نجى موسى؟ وإنما أراد بذلك أن يبين أن النعم تشكر بالأعمال ثانيا. وثالثا أن الخير ينسب لله تعالى فلا يشكر إلا الله. إن الذي نجى نوح ورسى بسفينته على الجودي لم تكن الطبيعة ولم يكن الزمان ولم تكن عوامل التجوية ولا التعرية ولم تكن الفيضانات والمحيطات وانشقاقات أرضية، وإنما هو أمر الله تعالى. قلنا هذا أمر الله تعالى، قال للأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هذا أمر الله تعالى. إن الذي فلق البحر لموسى لم تكن الطبيعة ولا عصاة سحر، وإنما هو الله تعالى. وأزلفنا ثم الآخرين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبعد ذلك ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. إن الذي نجى وتنسب إليه الفضائل والجمائل وتنسب إليه الخيرات إنما هو الله وليس الطبيعة ولا الإنذار المبكر. هذه أسباب، إن شاء فعلها وإن شاء عطلها. إن شاء الله عطل الأسباب خلاها ما تسوي شيء، وإن شاء جعلها فاعل. هذه أسباب صنع بشر، لكن المسبب الحقيقي الذي ينسب إليه الفضل كله في الأمن والأمان والصحة والعافية مو الناس، مو إمكانياتنا، مو قدراتنا، إنما هو الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى إن شاء جعل هذه القدرات كلها لاغية ما لها معنى. ليش؟ عندنا تجربة ما صار لها الآن سنة، شفتوا الجيش العراقي وكم عنده من قوة وعتاد. لما شاء الله أن لا يغني ولا يسمن من جوع ولا الجيش هاربا وتركوا البلاد بأجمعها. سلاح عندهم، قوة عندهم، تنظيم إداري عندهم، ترتيب، لكن دخلت الهزيمة في النفوس ففروا وولوا، لم تغني. عندنا تجربة قديمة، اليهود لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قلاعهم وفي حصونهم وظنوا أنه لا يقدر عليهم أحد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه عبرة، محصنين، ما ظنوا أحد يصل إليهم، لكن الفاعل هو الله. ألقى في قلوبهم الرعب، قام يكسرون بيبانهم وشبابيكهم، يأخذونها على الجمال ويهربون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اعتبروا أن الأمن والأمان والصحة والنعمة ما تجي بالأموال ولا تأتي، هذه أسباب لكنها من الله، إن شاء سلبها وإن شاء. كم من إنسان عند ملايين، عند مليارات، محروم من شربة ماء لما جعل الله في جسده من الأمراض والأوباء. كم من إنسان إذا ظهرت به الأمراض أعطوه مسطرة طويلة من الممنوعات ويحرم من ألذ الطعام وأحسنه، وعند الأموال الطائلة ما يقدر يسوي شيء. الله حرمه سبحانه وتعالى فعطل الأجهزة اللي في جسده فما تفعل، فما استفاد من ماله شيء. كم من إنسان عنده من القوة لكن الله زرع في قلبه الخوف والرعب فما نفعه شيء، لا قوة ولا جيش. وعندنا تجربة قريبة في العراق الكل شافها. لذلك هذا درس ثالث، أن النعم تعزى إلى الله وحده. فصامه شكرا لله. ليش الصوم؟ صوم لله، صام لله شكرا لله، لأن الله هو الفاعل وهو المنجي سبحانه وتعالى. الدرس الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فوجد اليهود يتخذونه عيدا وأيام الأعياد لا تصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم المخالفة الأولى فصامهم، لأن الأعياد لا تصام مخالفة لليهود. وبعدين لما اليهود صاموه خالفهم فقدم قبله يوم. وهذا مقصود منه أن تتسم هذه الأمة بصفة خاصة لها، صبغة الله. الله صبغنا بصبغة ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، حط لنا صبغة خاصة. حتى كلماتنا الشارع الحكيم راعاها، راعاها، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تميزوا عن الكفار، تميزوا عن المنافقين. لا تقولوا صلاة العتمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء سموها. لا تسموا كذا بكذا، حتى كلماتنا كان يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأفرد ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثاني آخر صفحاته الألفاظ التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتميز، تميز بملابسنا، حتى بشعورنا، حتى شعر راسك. نهانا صلى الله عليه وسلم أن نحلق القزع كحلق اليهود والنصارى، يحلقون بعضه ويتركون بعضه. حتى بشعرك خصوصيتك ما يصير، حتى بشواربك تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، خفوا شواربكم لا تكونوا كاليهود. حتى لحيتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقها مخالفة لليهود والنصارى. حتى ملابسي، حتى أكلي، حتى شربي، كل شيء أمرنا أن نصطبغ بصبغة خاصة تميز هذه الأمة ظاهرا وباطنا. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا التميز، تميز والخصوصية. كلامنا، بلبسنا، بشكلنا، بطبائعنا، لنا أمة مميزة أرادها الله تعالى أن تكون على هذا السمت وعلى هذا الشكل. الدرس الخامس، صوم يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا للدلالة على سعة رحمة الله، فإن رحمة الله تعالى واسعة وهذه من عطاياه. فبين فترة وفترة يعطي الله تعالى هبة ومنة وعطية. فيوم الجمعة يخلي في ساعة إجابة، إذا دعا العبد استجاب الله تعالى له. قالوا حينما يرتقي الإمام على المنبر، وقالوا قبل صلاة المغرب يوم الجمعة بساعات أو لحظات، هذه ساعة إجابة، فهذه منح من الله. ويوم عرفة يغفر الله تعالى للعباد، ويوم ليلة القدر عبادة فيها 83 سنة، هذه منح من الله للدلالة على سعة رحمته. فمن فاته العمل الكثير في أيام السنة فله في هذا العمل القليل أن يدرك من فاته وأن يلحق من سبقه. ولذلك صيام هذا اليوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وهذا يدلك على أن الله تعالى لا يريد للعباد عقوبة ولا يريد لهم عذابا، وإنما يريد لهم عفوا ومغفرة ورحمة. ولذلك إن تصم تدرك هذا الأجر وتدرك هذه الرحمة من الله عز وجل. الدرس السادس، هذا اليوم سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه. والحسين بن علي رضي الله عنه ليس حكرا على أحد ولا طائفة دون طائفة، وإنما حبه من الإيمان وكرهه نفاق، ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه، والمبشر بالجنة وريحانة رسول الله. بل جاء في حديث عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بليل، فخرج خلفه حذيفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فابتعد عنه حذيفة كأن عارضا عرض له، فجعل يتكلم وحذيفة لا يرى أحد. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه حذيفة بالليل حتى اقترب من داره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال حذيفة. قال وما وراءك؟ ايش عندك يا حذيفة؟ فقال يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي. فقال اللهم اغفر له ولأمه. ثم قال ادنو يا حذيفة، فدنا منه. فقال أترى العارض الذي عرضني يا حذيفة؟ قلت بلى يا رسول الله، وماذا؟ قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه أن ينزل الأرض، ما نزل قبل تلك الليلة قط، ملك من الملائكة ما نزل قط إلى الأرض، استأذن ربه أن يسلم عليه وأن يبشرني أن الحسن والحسين سيدا شبابي الجنة. كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء الملك من السماء ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة، فبشر صلى الله عليه وسلم وبشرهم في حياتهم قبل مماتهم. وغير ذلك من الفضائل العظام، من أن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مر الحسين رضي الله عنه قام فنفض الغبار من على رجل الحسين. وكان يقول عمرو بن العاص لما رأى الحسين: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. وغيرها كثير من الأحاديث والآثار في فضل ذلك الرجل العظيم رضي الله عنه. لكن نكمل وقفاتنا شوية. الحسين رضي الله عنه سنة 61 خرج في الموقعة الشهيرة، بايعه أهل العراق، وأرسل مسلم بن عقيل وهو أخوه أرسله أو عمه أرسله ابن عمه أرسله إلى العراق لكي يأخذ البيعة، وقصة مشهورة لست في سلة التفصيل. فأخذ البيعة من أهل العراق على عبيد الله بن زياد، يعني ينفصلون عن عبيد الله بن زياد وتأتي البيعة إلى الحسين ويدخل الحسين. وبعد ذلك اكتشف أمر مسلم بن عقيل فقتل مسلم بن عقيل وأرسل إلى الحسين، وكان في الطريق أن أرجع والناس نكثوا وارتد الناس، ونكث أهل العراق في الحسين رضي الله عنه. فصارت الموقعة الشهيرة موقعة كربلاء لما وقف هناك مع 70 من أهله رضي الله عنه، وفيهم خلق من أبناء علي وخلق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارت الموقعة الشهيرة وقتل الحسين رضي الله عنه وحز رأسه. باختصار، ولا شك أنه مات شهيدا، وأن قاتل الحسين عبيد الله بن زياد ظالم، والله انتقم منه قبل الموت في الحياة فقتل وحز رأسه كما حز رأس الحسين. لكن لنا وقفات، نكمل وقفاتنا. الوقفة السادسة في هذه أن الحسين رضي الله عنه خرج آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر للظلم الذي وقع من عبيد الله بن زياد على أهل العراق، فذهب رضي الله عنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو تطلب الأمر أن ذلك يصاب به بنفسه أو غيره. فهذا درس من الدروس، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صعوبة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. علم ثم عمل ثم دعوة إلى العلم ثم صبر على ما يصيب الإنسان. فهو رضي الله عنه خرج آمرا بالمعروف مجتهدا ناهيا عن المنكر، وأخذ ضريبة هذا الأمر وهذا النهي. الدرس السابع، دلت كل الدلائل بالتجربة أن الخروج على الحاكم ومواجهة الحاكم فيها أحد أمرين: إما تغلب فتقتل أو تغلب فتقتل. هذه كل دلائل التاريخ، كل من انقلب على الحكومات والأنظمة دلت الدلائل لك واحد من اثنين: تغلب تقتل أو تغلب تقتل. وقل ما يكون هناك تداول سلمي بين واحد يروح ويجي إنسان ثاني. فخروج الحسين رضي الله عنه مع أنه الحسين، إلا أن خلق من الصحابة عارضوه، منهم عبد الله بن عمر عارضه ونصحه وقال: أهل العراق، طبعا يتكلم عن الفئة في ذاك الزمن ولا نعمم، أهل العراق غدروا بأبيك، غدروا بعلي رضي الله عنه، وأهل العراق غدروا بالحسن، لأن الحسن أخذ الحكم بعد علي رضي الله عنه، وسار بجيش قوامة 30,000 إلى الشام، وبينما هم هو في الطريق طعنوه برجله، فقال: هذا قبل لا تبدأ المعركة طعنوني، كيف لو بدأت المعركة؟ فانسحب وبايع معاوية وسلم الخلافة لمعاوية. فعبد الله بن عمر نصحه، وكذلك عبد الله بن عباس وهو أكبر الصحابة في ذاك الوقت نصح الحسين أن لا يخرج، لكنه أراد أن يخرج. فدل التاريخ على أن الخروج ومواجهة الحكام والأنظمة مهما كان الحاكم ظالم أو فاجر أو غيرها فإن فيها أحد أمرين: يا تغلب فتقتل الباقي كما فعل أبو العباس السفاح، انتصر قتل من بني أمية زهاء 12,000 إنسان، بني أمية وحواشيهم وأسرهم وأنسابهم، ولذلك سمي السفاح، وأبو جعفر المنصور، وسالت الدماء بالشام. تغلب تقتل أو تغلب فتقتل، ولذلك العبرة في هذه التجارب، هذه عبرة هذول الصحابة أخيار رضي الله عنهم الحسين ومن مات معه، فهذه عبرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، والصحابة صبروا على ما أصابهم، والله أنزل عليهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا، نصبر ونتحمل، والله تعالى يفصل بيننا يوم القيامة. حتى الصحابة جاءوا قالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فينشر بالمنشار لا يرده ذلك عن الدين. نعم، نسعى لأجل إقامة الدين، ترجع الخلافة، تقوم الشريعة، نسعى بكل ما نستطيع، لكن المواجهة فيها قتل وفيها أذية، وهذا التاريخ يحكي لنا، وقصة الحسين أكبر شاهد. فنحن حينما نتكلم عن اجتهاد، اجتهد رضي الله عنه ومات شهيدا، وليس ذلك تأييد كما يؤجج البعض تأييد للثورات أو غيرها، وهذا غير صحيح، لأن التاريخ قد أثبت ذلك وأثبت أن فيه مضرة أكثر مما فيه منفعة. الدرس الثامن: كثير من الناس لا يملكون سوى الصياح والتهييج ثم تتخلى عنك الجماهير، وهؤلاء يسمون بالدهماء، هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالغالبية إنما هم الدهماء، والغالبية إنما هم همج الرعاء، والغالبية أهل صياح، لكن إذا جد الجد ما تلقى أحد، الكل يتخلى عنه. هذا الحسين رضي الله عنه ابن بنت رسول الله، مع أخوانه، مع أبو بكر بن علي، عمر بن علي، عثمان بن علي، جعفر بن علي، عبد الله بن علي، خمسة من كبار خيار الصحابة رضي الله عنهم وكبار أبناء علي، ومعه أبناء جعفر وغيرها، ومع ذلك تخلى الناس عنه، تخلوا عنه العراق كلهم يتفرجون عليه. فغالب الناس يصيحون ثم يتخلون عنه. وفي قصة مشهورة يقال أن أحد الملوك كان له جمال، أو أمير من الأمراء كان له جمال، وكانت جمال هذا الملك والأمير تدخل إلى السوق فتأكل من خضار الناس، تدخل وتأكل في سوق الخضرة ولا أحد يكلمها، موسومة أن هذه جمال الأمير أو جمال الملك. فالناس قاموا يصيحون: ما يصير يا أخوان، الجمال تأخذ وتأكل، تكلموا وروحوا حق الأمير كلموه. فاحتشد الناس وتصايحوا، فتجمع أهل السوق كلهم، قالوا: خلاص احنا بكرة ندخل على الأمير ونقول: يا أخي اسحب جمالك، جمالك تأكل من علف السوق. فتجمع الناس وتجمهر الخلق، وقال: واحد أنا أتزعمكم. وأخذوا موعد لمقابلة الأمير في قصره أو في بيته. ولما صار بكرة الصبح مشى الحشد، فبينما في منتصف الطريق راح النص، رجعوا قالوا: نخاف على بضاعتنا تسرق. لما اقتربوا من بوابة الأمير راح ثلثين، لما وصلوا إلى بوابة الأمير بقى عشرة، فأذن لهم الأمير فقالوا: الجماعة شوف احنا ننتظرك برا، انت ادخل وصاحبك عشان نتفاهم مع الأمير، احنا ننطرك برا. فلما وصل عند كرسي الأمير صار الحالة، اللي معاه قال: خليك عشان تاخذ خصوصيتك تنصح لحالك. فلما وصل إلى الأمير ماكو أحد وراه، الجماعة مشوا كلهم. فقال الأمير: خير؟ قال: لا والله الخضرة كثيرة في السوق، دز جمالك بعد. هذا حقيقة الناس، صحيح ترى هذا حقيقة كثير من الناس يتخلون عنك في الشدائد، وهذا ما فعل الناس، وهذا درس آخر، أن الناس في الشدائد يتخلون عنك ويتركونك، ولا يصمد معك إلا الرجال وهم قلة، كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه عمرو بن العاص المدد، قال: أبعث لك بأربعة رجال، الواحد بألف، في رجال واحد بألف، وفي ألف يسوون واحد، ما يسوون شيء. هذه دروس الصياح والهياج والتهييج، كلام ضوضاء وكلام تهييج ما ينفع ولا يسوي شيء، وفي الشدائد ما تجد أحدا. هذا درس تاسع يؤخذ، أو درس ثامن يؤخذ من مقتل الحسين رضي الله عنه، نكمل بعد قليل، وأسأل الله تعالى الرحمة والجنة للحسين ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وغفر الله لنا ولكم، أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. الدرس التاسع من عاشوراء هو أن الله تعالى إذا كتب للعبد شهادة هيأ له أسبابها، فالله تعالى أراد للحسين أن يستشهد، فتهيأت أسباب الشهادة، فخرج برجله وقدميه ومشى رضي الله عنه حتى بلغ كربلاء فقتل شهيدا. فإذا أراد الله تعالى لعبد شهادة هيأ له أسبابها حتى يقتل وينال هذه الشهادة، إما أن يموت غريقا أو حريقا أو مبطونا أو غيرها، أو يموت في سبيل الله، فالله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه حتى يصل العبد إليه. وهذا درس تاسع، أراد الله تعالى للحسين الشهادة فتهيأت له أسبابها. الدرس العاشر والأخير أن الظلم عاقبته وخيمة. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، عاقبة الظلم وخيمة، فإن كل من تسبب بأذية الحسين رضي الله عنه أصابه شؤم هذا الفعل، وأصابته حوبة الحسين، وأصابته دعوته رضي الله عنه. فكل من قتل الحسين قتل بعد ذلك، وكل من آذى الحسين أوذي بعد ذلك. فهذا عبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين وتفنن في قطع رأسه وأجرى عصا في أنف الحسين رضي الله عنه، هذا هو قد قتل، وقتله الله تعالى شر قتله على في انقلاب داخلي، حصل على يد الأشتر النخعي، فالأشتر النخعي أخذ عبيد الله بن زياد وقتله وعلق رأسه على مدخل القصر كما فعل بالحسين، ثم أتى برأسه إلى المسجد. وتقول الروايات أن حية جاءت تتخطى الناس فدخلت في أنف عبيد الله بن زياد ولعبت في أنفه 3 مرات. من يظلم يلقى جزاءه. ولذلك جاء رجل إلى الحجاج وأراد الحجاج قتله، فقال للحجاج اتق الله واذكر يوم الأذان. فقال الحجاج وما يوم الأذان؟ فتلى عليه قول الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فيوم القيامة يؤذن بين الناس أن لعنة الله على كل ظالم، أن يطرد من رحمة الله تعالى وتنزل عليه اللعنات وليس له ولي ولا نصير. فكل من ظلم الحسين أخذ جزاءه، حتى أن كثير من الناس يقولون ما زالت لعنة الحسين ها هي فتن على أهل العراق منذ أن سال دمه والفتن تشتعل فيه ولا يستقر لهم قرار. وحقيقة نحن لا نلحق الآخرين بالأولين، يعني الجرم والذنب ما ينتقل، كل إنسان له جرمه وذنبه، لكن ما زال الشؤم وما زال أثر هذه المعصية تفعل في الناس ما تفعل. وختاما هذا اليوم أيها الإخوة لا ينبغي أن يتخذ هذا اليوم يوم دعوة للجاهلية، فهذا اليوم هو يوم تاريخي مرت به عدة حوادث، فلا يجوز أن يتخذ هذا اليوم أن ندعو به دعوة الجاهلية فيسب به الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتخذ هذا اليوم فتنذر به الذبائح فتذبح لغير الله تعالى، أو تثار به الفتن الطائفية والنعرات القومية فتثار الفتن بين الناس. لا ينبغي ذلك، وإنما كسائر أيام السنة يشكر الله تعالى فيه على نجاة موسى ويصام لله تعالى وتذكر الفضائل. أما الذم والسب والشتم فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، ولا يجوز إحياء دعوة الجاهلية بلطم الوجوه وشق الجيوب وجلد الجلود وجلد الذات ندما على مقتل الحسين، هذا كل من دعاوى الجاهلية ليس له أصل في دين الله عز وجل. ولا ينبغي أن يكون هذا اليوم هو يوم توجع وحزن وإحياء للماضي ونبش لما فيه، فإنه قد قتل واستشهد بشر قتلة، يعني قتلات بشعة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا عمر رضي الله عنه وهو يصلي في الناس طعن رضي الله عنهم 13 طعنة، 13 طعنة بخنجر له رأسين، بعد رايح جاي وهو يطعن في عمر وبخنجر مسموم، حتى كان رضي الله عنه إذا شربوه لبن خرج من كثرة الثقوب في جسده. وما حد تكلم عن عمر ولا حد يدري أصلا متى مات عمر، والناس ما تعرف تاريخ وفاة عمر رضي الله عنه. هذا عمر، هذا عثمان، قتل عثمان عمره 83 سنة، يعني شايب تخليه يومين يموت، 83 سنة قتل والمصحف في جيبه أو في يده، وقطعت أصابع امرأته نائلة وهي تدفع عنه قطر أصبعها، وقتلوه شرطوه تشريط في الدماء وهو في بيته، ما حد تكلم عن مقتل عثمان. وهذا علي رضي الله عنه قتل وهجموا عليه وقتلوه وما حد تكلم. وهذا الحسن رضي الله عنه أخو الحسين الأكبر قتل كذلك وما حد يعرف عنه. وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس قتل وما حد يتكلم عنه. وهذا عبد الله بن الزبير يسمونه الخليفة الخامس، وعمر بن عبد العزيز الخليفة السادس قتل وصلب وعلق، قتل الحجاج ما حيتكلم عنه. هؤلاء شهداء اصطفاهم الله تعالى، كما قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذول الله تعالى يعوضهم خير ويبدلهم الله تعالى خير. إن تكلمنا بالفضائل نتكلم بالفضائل، أما أن نتخذ هذا اليوم يوم فتن وإثارة ويوم توجع ويوم جلد ذات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الشافعي لما سئل عن بعض الفتن التي وقعت بين الصحابة قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، ألسنتنا نحفظها، هذه راحت سيوفنا انعصمت نحفظ ألسنتنا. وقال إنكم تتكلمون في أقوام حطوا رحالهم في الجنة قبل 100 سنة، ناس دشوا الجنة وخلصوا وانتم رايحين تتكلمون فيهم، تلك أمة قد خلت. وهناك سؤال يتكرر كثير عن يزيد اللي هو كان الحاكم في ذلك الوقت، وعبيد الله بن زياد كان وال عنده، سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال يزيد بن معاوية لا نسبه ولا نحبه، ما نسبه ولا نحبه، ما نسبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أول جيش يغزو البحر بأنه جيش مبشر بالجنة، وكان أول جيش غزا البحر جيش يزيد، أول جيش ركب البحر جيش يزيد. ولا نحبه لأن الحسين قتل في عهده، مع أنه حزن لكنه قتل في عهده. وفي النهاية يا أخوان هذا كرسي، هذا كرسي، الناس تقتل بعضها بعض، يعني الحين لو مؤذن تشيله تحط مؤذن مكانه وهو في مسجد يزعل، فما بالك بواحد تشيله من كرسيه وتجيب واحد ثاني؟ طبيعي هذا يهتز الكرسي، تموت ناس، فنسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة والرضا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ العبر من هذا الزمن. وأذكركم بصيام اليوم، يوم صيام يوم 9 من عاشوراء، وغدا يوم 10، واللي ما صام اليوم يقدر يصوم يوم السبت، معاه يصوم يوم السبت والأحد، اللي ما صام يوم 9 يصوم يوم 10 و11 مخالفة لليهود. وبعدين يوم 2 يوم فاضل، يوم 3 و4 و5 أيام بيض، فمن أراد أن يأخذها مرة واحدة فهي الغنيمة الباردة. يوم 1 تقدر راحة، يوم 2 يوم فاضل ترفع فيه الأعمال إلى الله، يوم 3 و4 و5 الأيام البيض من هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. فاللي ما صام اليوم يصوم بكرة وبعد بكرة، واللي صام اليوم يصوم اليوم وغدا، يكون أدرك الأجر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا علما نافعا وأجرا واسعا ورزقا واسعا ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أتم علينا نعمة الإيمان، اللهم أتم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أتم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.